تجاوز حدود 45,900. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. حذر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي من مساعي الأمريكيين لتعزيز وتوسيع وجودهم في العراق. جاء ذلك بتصريحات لسماحته لدى لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني، شدد فيها على وجوب الوقوف بحزم أمام هذا الاحتلال، معتبرا تواجد القوات الأمريكية في البلاد مسألة غير قانونية وتتعارض مع مصالح الشعب وحكومة العراق. كما وصف سماحته قوات الحج الشعبي بأنها أحد أهم مكونات القوة في البلاد، لافتا إلى أهمية بذل الجهود للحفاظ عليها وتعزيزها. أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن إيران تشاطر العراق في هواجس تتعلق بتطورات الأوضاع في سوريا. بوزشكيان، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني في طهران، اعتبر هذه الزيارة إحدى نقاط التحول في العلاقات بين البلدين، مضيفا أن نتائج الروابط الثنائية بين بغداد وطهران سنشهدها في المستقبل عبر مسيرة التعاون الثنائي. من جانبه، قال السوداني أن بلاده تعتزم استضافة مؤتمر دولي من أجل استقرار المنطقة، موضحا أن استتباب الأوضاع في سوريا هو مفتاح الاستقرار في المنطقة برمتها. انسحب رئيس تيار المردة في لبنان سليمان فرنجية من الترشيح لرئاسة الجمهورية، مؤكدا دعم قائد الجيش العماد جوزيف عون لهذا المنصب. هذا وقد بدأت وفود اللجنة الخماسية الدولية المعنية بالملف الرئاسي بالوصول إلى بيروت، وذلك عشية جلسة مقررة لبرلمان البلاد لانتخاب رئيس جديد بعد أكثر من عامين على شعور المنصب. يأتي ذلك بوقت يواصل فيه كيان الاحتلال خرق اتفاق وقف العدوان على لبنان، حيث توغلت دبابات الاحتلال داخل بلدة مارون الراس، فيما تقدمت قوة باتجاه مدينة بنت جبيل. وحول ملف انتخاب الرئيس اللبناني، تابعوا هذا التقرير.
عشية جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وإنهاء شغور قصر بعبدة، تقاطرت وفود اللجنة الخماسية الدولية المعنية بالملف الرئاسي حاملة أفكارا ومقترحات أسماء غير بعيدة عن الضغط على القرار النيابي الذي تمثله القوى السياسية في لبنان، حيث وصل إلى بيروت مفد الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان، والتقى برئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في وقت رأت فيه الأوساط المتابعة مزيدا من التدخل بالشأن الداخلي في ظل إفشال بعض القوى لطاولة الحوار.
واضح أنه الضغط الدولي والأقليمي الآن باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وكان هذا يجب أن يسبقه حوار داخلي لتتوفر له بيئات على الأقل عبر النقاش مع الكتل، كان ممكن أن يوفر أرضية وتعطي زخم أكثر للرئيسة.
المتابعون رصدوا في حركة الزيارات الأجنبية والعربية تعويم أسماء واستبعاد أخرى، مستبعدين انتخاب رئيس في الدورة الأولى.
من الطبيعي أن تكون هذه الزيارات من باب الضغط ولو بالإيحاء على أطراف معينة لصالح مرشح ترى فيه هذه الأطراف ربما أفضلية على غيره من المرشحين، ولكن لا يمكن لهذا الضغط أن ينتج دون أن يتقاطع ما تفاهم داخله.
حتى الآن أعتقد أنه لم تنجح كل هذه الاتصالات بالشكل الكافي لإنجاحه، لذا أعتقد أن يعني لن يكون هناك رئيس في الدورة الأولى.
لدوريان الذي لم يشأ التصريح أثناء جولته التقى أيضا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، بالإضافة إلى رؤساء كتل نيابية وأحزاب، ويشار إلى أن جلسة 9 من كانون الثاني تبقى مرهونة بنتائج الاقتراع، في وقت بقي دعم الثنائي الوطني للمرشح سليمان فرنجي قائما إلا إذا انسحب الأخير طوعا من المنافسة الرئاسية.
على بعد ساعات من جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، مزيد من الوفود الدولية تتقاطر إلى لبنان، فيما تبقى الكلمة الفصل لصندوقة الاقتراع.
أكدت مصادر طبية فلسطينية تخطي عدد ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم حاجز 40 شهيدا، وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب جيش الكيان خلال 24 ساعة الماضية 6 مجازر بحق المدنيين العزل، وصل منها للمستشفيات عشرات الشهداء والمصابين. وأكدت الوزارة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حدود 45,900، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 109,200 حالة منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس إن أكثر من 12,000 شخص في غزة بحاجة إلى إجلاء طبي، مشيرا إلى مواصلتها الضغط على الاحتلال للموافقة على إجلاء المزيد من المرضى. بدورها أكدت منظمة الصليب الأحمر الدولية أن أطفال القطاع يتعرضون للموت بسبب البرد بعد أن مزق الشتاء خيامهم وأغرقتها الأمطار، داعية إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى سكان القطاع. ومن جهتها اعتبرت منظمة اليونيسيف إيصال الإمدادات لسكان غزة مسألة حياة أو موت، مضيفة أن الأطفال حديثي الولادة معرضون للخطر بشكل خاص. اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة طول كرم شمالية الضفة الغربية. مصادر محلية قالت أن الاحتلال حاصر مخيم المدينة، لافتة إلى تنفيذ آلياته عمليات تجريف بالشوارع والبنى التحتية. هذا وأصيبت سيدة بجروح في مخيم المدينة بعد تعرضها للضرب من قبل جنود الاحتلال. وفي سياق موازن استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة مواطنين في بلدة طمون بطوباس. تعرضت محافظتا صنعاء وعمران في اليمن إلى غارات نفذها العدوان الأمريكي البريطاني. وأكدت وسائل إعلام محلية أن الهجوم تم بصواريخ أطلقت من بوارج في البحر الأحمر، مشيرة إلى شن غارتين على مديرية سنحان جنوبي العاصمة صنعاء. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية بحرية ضد كيان الاحتلال إسنادا للمقاومة في قطاع غزة. هذا وفرضت صنعاء حصارا مشددا على الكيان عبر استهداف أي سفينة إسرائيلية أو متوجهة إلى موانئ الاحتلال. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يحذر من مساعي الأمريكيين لتعزيز وتوسيع وجودهم في العراق. وفود اللجنة الخماسية الدولية تصل إلى بيروت عشية جلسة انتخاب الرئيس اللبناني. وستة مجازر الاحتلال بغزة وحصيلة الشهداء تتجاوز حدود 45,900. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية، مع باقة أخرى من الأفلام السينمائية التي سعت إلى تعريف جمهورها على أحد أهم الأحداث التي عايشتها الثورة الإسلامية بعد انتصارها خلال 8 سنوات من الدفاع المقدس.
اليوم بإذن الله نتعرف على مجموعة أخرى من تلك الأفلام، وستكون لنا وقفة عند نجوم سينمائية والتعرف على النجم السينمائي بهرام رادان، كما ستكون لنا وقفة مع ضيف البرنامج وفي الختام مع موسيقى فيلم روزهاي زندجي، وهو من ضمن أفلام الدفاع المقدس والذي سنتعرف عليه في طيات البرنامج. نرجو لكم وقتا طيبا ومفيدا.
أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام. الفيلم السينمائي الأول الذي نتعرف عليه في هذا البرنامج هو بعنوان روز هاي زندجي، أي أيام الحياة، من إخراج برويز شيخ هادي ومن إعداد سعيد سعدي. فيلم يسعى إلى الكشف عن مواجهة الحرب والمشاعر. فيلم تم عرضه لأول مرة في مهرجان فجر السينمائي عام 2011، وقد نال أكثر جوائزها في مختلف الحقول، وقد لقي إقبالا واسعا على شباك التذاكر. تم إنتاج الفيلم اعتمادا على الميزانية الشخصية دون أي دعم من قبل الجهات الرسمية.
تعود أحداث هذا الفيلم إلى عام 1988، في الوقت الذي كانت فيه ليلى وأمير علي زوجين كرسا حياتهما لبناء مستشفى ميداني في منطقة جنوبية من الجبهة. أصبح أمير علي وزوجته منسجمين بشكل كبير مع الأجواء في الجبهة بسبب سنوات من العمل هناك، لكن إعلان وقف إطلاق النار والهجوم اللاحق للقوات العراقية على المستشفى يضع الزوجين في محنة صعبة.
أعزائنا الأفاضل، من الجوائز التي حصل عليها الفيلم يمكن الإشارة إلى ما يلي: الدبلوم الفخري لأفضل فيلم، العنقاء البلورية لجائزة أفضل مخرج، جائزة العنقاء البلورية لأفضل ممثلة، العنقاء البلورية لأفضل تصوير سينمائي، العنقاء البلورية لأفضل تصميم واختيار الوجوه، الدبلوم الفخري لأفضل هندسة صوت. كل تلك الجوائز من مهرجان فجر السينمائي لدورته 30. فيلم أيام الحياة هو واحد من أحدث جهود السينما الإيرانية الذي يصور بعض الحقائق الخفية والغامضة عن فترة 8 سنوات من الدفاع المقدس، حقائق تخص فترة تحمل الكثير من الحكايات والأحداث الدرامية التي بإمكانها أن تشغل الكتاب والمخرجين لعدة سنوات دون الوقوع في هاوية التكرار والقوالب النمطية الشائعة.
الميزة الرئيسية والفائدة المثلى للفيلم هي أنه يقدم شخصيات محددة ومكانا خاصا ووقتا محددا من أيام الحرب الأخيرة، أطباء وممرضات مخلصون رغم قبول إيران بالقرار، إلا أنهم ما زالوا يعملون في مستشفى ميداني مع عدد كبير من جرح الحرب، فيتعرضون لهجوم غير متوقع من قبل العدو وليس لديهم خيار سوى مقاومة شرسة. يسعى المخرج إلى أن يعرف المشاهد على طبيعة الشخصيات وخصائصها مباشرة دون أي مقدمات.
أبطال الفيلم هم الدكتور أمير علي علوي، والذي يؤدي دوره الممثل حميد فرخي نجاد، وزوجته هنجامة قاضيان بدور ليلى، اللذان يقفان بشجاعة أمام اعتداءات العدو ولا يدخران أي جهد لخدمة ومساعدة المواطنين. المشهد الأساس والرائع في الفيلم هو مشهد إعلان إيقاف الحرب بين الأطراف المتحاربة، الموقف الذي أثار دهشة الجنود الإيرانيين. من جانب يعرض الفيلم بعض الهجمات التي شنها الأعداء، وهناك أشخاص مثل سامان، والذي يحكي عن توجه خاص في المجتمع لا يفكر إلا في مصلحتهم ورفاههم الدنيوي، أولئك الذين برزوا إلى العلن أكثر ولا سيما بعد أن وضعت الحرب أوزارها.
من الضرورات التي لا يمكن إنكارها لما يسمى بأفلام الحرب أو السينما الحربية أن يكون لها المؤثرات الخاصة في ميدان الحرب، وأيضا المؤثرات الإلكترونية. هذه الميزة حظي بها الفيلم السينمائي أيام الحياة على درجة القبول، لا سيما في المشاهد المتعلقة بالهجمات الجوية والبرية من قبل العدو، إضافة إلى مشاهد العمليات الجراحية الصعبة. إلا أنه وبحسب بعض النقاد فإن سيناريو أيام الحياة لم ينجح في جذب المشاهدين.
بالرغم من أن الفيلم هو فيلم في حقل الأفلام الحربية، إلا أنه فيلم لا يقدس الحرب فحسب، بل إنه يدينها كونها تهلك الحرث والنسل. لكن ما يبالغ به الفيلم هو القضية الإنسانية والشعور بالشفقة على أطراف الصراع مع بعضهم البعض، الأمر الذي أثار استياء البعض من الجمهور المشاهد، كالمشهد الذي يصور تعامل الإنسانية المبالغ فيه مع الأسير البعثي. ومع ذلك فإن إنتاج أفلام رائعة مثل أيام الحياة يظهر الأرضية الكبيرة التي لا تزال موجودة في مجال سينما الدفاع المقدس، والحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للموضوعات البكرة والتي لم تنل الاهتمام الكافي. في هذا المجال تحتاج سينما الدفاع المقدس قبل كل شيء إلى نظرة حديثة في كتابة السيناريو.
أيها الأحبة، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية وتحت عنوان نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
روزی که فکر کردی یه چیزی رو از ته دل دوست داری هیچ وقت ولش نکن، ممکنه دوباره تکرار نشه. آدم وقتی تو سن سال توی فکر میکنه بازم پیش میاد، باید 10-15 سال بگذره تا بفهمی که همون یه بار بوده، که حالت دیگه خوب نمیشه. عشق یعنی حالت خوب باشه. کاش یکی اون موقع این چیزا رو به من میگو.
بهرام رادان من مواليد عام 1979 بمدينة طهران، وهو خريج فرع الإدارة التجارية في الجامعة الحرة. درس التمثيل في معهده والفني بطهران، وفي نفس الوقت رشح لأداء دور في فيلم شوق الحب من إخراج نادر مقدس، وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان فجر السينمائي الدولي مرتين عن فيلميه شمعة في الرياح والصنطوري، ونال جائزة أفضل ممثل من مهرجان لاداخ الدولي عن دوره في فيلم القاتل، كما تم تعيينه عام 2010 بصفته أول سفير إيراني للنوايا الحسنة لبرنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة. ومن أعماله السينمائية شوق الحب، ترانيم البجع، الأزرق، الشروق المظلم، ساقي، عطش، الجوري الأصفر، شمعة في الرياح، جنود الجمعة، كيلانا، الفلاح في 8:08، التقاطع، الدموية، الأصابع الأربعة، كنعان، الإفلاس، مهرجان الموت، ومسقط الرأس، طريق الحرير البحري، الشك، طهران 1500، والقاتل، واحد منا نحن الاثنين، الجسر الخشبي، التراجيديا، الهدنة 2، عصر الجليد، حكاية العشق، باركود، تقاطع إسطنبول، الاضطراب، والقط الأسود.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، والآن مع تكملة هذه الحلقة.
أيها الأكارم، ننتقل إلى فيلم آخر، فيلم تآمدنا أحمد، أي حتى مجيء أحمد، فيلم من إخراج صادق دقيقي عام 2014 وإعداد بروان مرزبان وتأليف عبد الجبار دلدار وبروان مرزبان، وقد تم عرض الفيلم لأول مرة في عام 2015 في دور السينما الإيرانية. تدور أحداث الفيلم في عام 1986 ويحكي قصة عائلة في جزيرة خارك. يقتل أحمد وهو أحد الأعضاء في جمعية الهلال الأحمر في المعركة، لكن عائلته تعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة وهي تبحث عنه. شارك في أداء الأدوار أفسر أسدي، مهدي فقيه، حسن علي رضائي، بهرام إبراهيمي، برهام دلدار، حسين قفلي وغيرهم. يعد فيلم تآمدنا أحمد من أكثر الأفلام أخلاقية وإنسانية في مجال الدفاع المقدس، وقد اكتسب المخرج العديد من المزايا الفريدة في عملية إنتاج هذا الفيلم.
إن من سمات هذا الفيلم الباعثة على التفكير والتأمل هو الانتباه إلى بعض القضايا والزوايا التي قلما تم تناولها في مجال سينما الدفاع المقدس، وهي زوايا تتحدث عن أفراد وشخصيات مارسوا دوراً أكبر في تلك الفترة. لهذا السبب فإن استخدام موقع خارك والمبادئ الذهنية والشخصية لأفراد الأسرة حول مفاهيم وموضوعات الدفاع المقدس تعتبر من المزايا الفريدة لهذا العمل السينمائي.
صادق دقيقي هو مصور سينمائي صاحب ذوق رفيع، وتظهر أعماله السينمائية اهتمامه بالقضايا الاجتماعية وخاصة الدفاع المقدس، لذلك تعتبر أفلامه من الأعمال القيمة والملتزمة للسينما من حيث المحتوى والمضمون. بالطبع يشير ناقدون إلى بعض من الإشكاليات التي شهدت في سيناريو الفيلم وهيكليته، حيث لم يكن قادرا على تحقيق نجاح كامل في سرد القصص والمعالجة المعقولة للشخصيات وتحقيق المواصفات الحرفية في السينما، بما في ذلك العلاقات الإنسانية ورواية القصص وحتى إعادة البناء الدائم لأحداث الفيلم، الأمر الذي حال دون تبديل هذا العمل إلى عمل متميز ومؤثر.
نمیدونم چی کنم.
خاموش نمیدونم
چی کنم.
چه دیگه داریم؟ بفرمایید، بفرمایید ما چی میکنم.
شما چی کار میکنید؟
شما پیداش کنید. بفرمایید.
گفتم بچت اینجا ما بچه‌مو میخوای بچه‌مونی.
بفرمایید، بفرمایید. میگم پسرتون از کجا به جا به اعزام شده بی؟
هلال احمریه.
خب یه سرم اونجا بزنین. شاید آدرسی نشونی چیزی ازش پیدا کنم بهتون بدم.
أحبتنا الأفاضل، أشار الناقدون إلى ضرورة تطوير وتنمية المحتوى الفكري لما يعرض في سينما الدفاع المقدس، وعدم اقتصار ذلك في إطار المشاهد الحربية، بل المبادرة إلى إثارة القضايا الحديثة. حول هذا الموضوع ندعوكم للاستماع إلى المقابلة التالية من إعداد الزميلة سعدية الشيبي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ ليث، الكل يعلم أنه نجاح الفيلم السينمائي سواء كان سينما العادية أو في سينما الدفاع المقدس يرتبط بالسيناريو، يرتبط بالمشاهد الحربية، ويرتبط بكثير من الأشياء من ضمنها المحتوى الفكري. برأيك كيف بإمكان المخرجين تطوير وتنمية المحتوى الفكري لما تعرضه سينما الدفاع المقدس؟
تحية لك ولجميع المستمعين. الواقع أنه المخرج الإيراني في فئة الأفلام السينمائية التي تختص بموضوع الدفاع المقدس هو كان في تفاعل دائم مع ما يعيشه المخاطب من تحديات ذهنية وفكرية، خصوصا في الأفلام التي تم إنتاجها في سنوات ما بعد عام 88، يعني بعد انتهاء فترة الحرب التي في نظام صدام حسين على الجمهورية الإسلامية. الواقع أفلام مخرجين مثل إبراهيم حاتمي كيا وأحمد رضا درويش وأمثال هؤلاء هم كانوا يعيشون الهاجس الفكري الذي يعيشه شباب من خلال تساؤلهم عن أسباب الحرب، لماذا اندلعت الحرب، لماذا ضحى شباب إيران أو القوات المسلحة الإيرانية في هذه الحرب، وما معنى الدفاع المقدس أساسا. هذه هي مجمل أسئلة حاول المخرج الإيراني أن يتفاعل معها وأن يرد عليها في فيلم مثلا باسم الأب لإبراهيم حاتمي كيا. نرى أب يعيش مع بنته جولة سياحية في المناطق الحربية، فتصاب البنت بلغم وهي تتفاعل مع هذه الأسئلة بشكل، والأب أيضا يتفاعل مع هذا الجو الإنساني العاطفي الذي يعيشه مع بنته، فيحاول الرد على هذه التساؤلات. مثلا في فيلم مكتب الخطوط الزجاجية لأيضا إبراهيم حاتمي كيا نرى أن البطل يدخل في نقاشات وحوارات مع من كانوا حوله ويتساءلون وهم في حالة يعني لعله لنقل عدم اكتراث بمضحي يريد أن يسافر إلى ألمانيا للعلاج، فهو يحاول أن يحرك أذهانهم وأن يكسب رضاهم في مسألة الاهتمام بهذا المضحي ونقله إلى ألمانيا للعلاج، ويدخل معهم في نقاشات سياسية وعقائدية وحتى عاطفية في موضوع الحرب وموضوع ما بعد الحرب وبعض التساؤلات السياسية التي كانت تدور في أذهاني.
طيب، مقابل هذه الأسئلة التي تفضلت بها، كيف تكون الإجابة؟ هل من قبل كاتبي السيناريو أم من قبل المخرجين؟
نعم، كلاهم كاتب أو عاتل في هذه الأفلام، وخصوصا في أفلام إبراهيم حاتمي كيا وأحمد رضا درويش، هؤلاء المخرجين هم أيضا يكتبون لأفلامهم، هم الذين يكتبون لأفلامهم، فهم يعيشون هذه الهواجس من خلال السيناريو ومن خلال إخراج الفيلم الذي عادة تكون أفلام مؤثرة. عموما يعني يمكن القول أنه مخرجين ما بعد فترة الحرب هؤلاء جميعا على المستويين الفني وكذلك المضمون كانوا أقوياء ومؤثرين. يعني هو يعطي فيلما من حيث المستوى الفني والمؤثرات البصرية والصوتية فيلم جدا مهم، مثلا فيلم دويل لأحمد رضا درويش كان الفيلم الأول الذي يقدم المستوى الفني في الصوت يسمى دولبي، بحيث يعني أنت عندما تجلسين في صالة العرض تشعرين بجهة الصوت يسارا ويمينا وحركة الصوت، يعني عندما تمر طائرة نفاثة ترين أنه وكأن الصوت يتحرك من جهة إلى جهة على حسب حركة الطائرة وكذلك الباقي. فهناك مستوى فني راقي جدا ومؤثر، وهناك محتوى ومضمون يرد على أسئلة الشباب والمخاطب في تساؤلاته حول الحرب وكل ما دار فيها.
إذن كيف يطورون المحتوى الفكري؟
هو عندما يرد على الأسئلة وعندما يعرف هذه الأسئلة ويعالجها من ويرد على هذه الأسئلة ويكون مقنعا دائما يكون أيضا
أسفل. يعني إذن يجب الكاتب السيناريو يكون على دراية وفيلم كامل.
هو عاش هذه الفترة، يعني أحمد رضا درويش من المخرجين الذين عاشوا فترة الحرب، أو إبراهيم حاتمي كيا عاشوا فترة الحرب وكانوا يقدمون فيها أفلام وثائقية ويعيشونها فيها، فهم عاشوا كل ما دار فيها من هواجس وأحداث.
شكرا جزيلا لك أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذه المقابلة مع ضيف البرنامج، ونعود لتكملة البرنامج.
أحبتنا الأفاضل، من أكبر جرائم الحرب التي ارتكبها نظام صدام البائد خلال فترة الحرب المفروضة هو قصف مدينة سردشت وحلبجة بالقنابل الكيميائية، وقد تم تسجيل تلك الوقائع المرة والضحايا من النساء والرجال والأطفال والشيوخ من قبل المصورين والإعلاميين الذين حضروا تلك المجزرة لتصبح الجريمة قضية مكشوفة أمام العالم. الحادثة المريرة التي صرخت إيران لسنوات في مختلف المجاميع الدولية لتخبر العالم بأن صدام لم يرحم حتى أبناء بلده، من الخطوات التي قامت بها السينما الإيرانية للكشف عن مرارة هذه الجريمة المروعة إنتاج فيلم سينمائي بعنوان حكاية عاشقي، أي حكاية حب، ليروي حكاية دخول مصور صحفي إلى حلبجة ليتعرف على أسرة وقعت ضحية الحرب وبالتالي يعيش معهم. الفيلم في بعض من مقاطعه يكشف عن الحقائق المرة التي حدثت بالفعل.
سلام فدادا.
سلام أخي، بدأتين إين مكاسس قلتان داره؟
ما ناشر أخي عليا حلبجة.
آه قربانه و قد و بالات آقا، اینجا چه میکنی؟
والله عکاسی.
خوبه، خیلی خوبه. آخه این روزا خیلی هم میان اینجا برای خودنمایی عکس بگیرن. ما تو فرق میکنی.
اوضاع خوبه؟
میگذره. تو چطوری؟
خدا رو شکر، بچه ها دیدم سوال من خوشحال شدم.
شکر. چادر ما اونجا،
منم اون بالا.
فيلم حكاية عاشقي، أي حكاية الحب، إخراج أحمد رمضان زادة وإعداد مسعود جعفري جوزان، إنتاج عام 2014. الفيلم ببطولة الممثل بهرام رادان، شيلان رحماني، وقطب الدين صادقي. تعود رواية الفيلم كما أشرنا إلى جريمة قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيميائي من قبل النظام البعثي البائد، حيث تنقل الأحداث المريرة تلك من زاوية نظرة مراسل حربي يدعى عليا يزور المناطق التي تعرضت للقصف الكيميائي. لم يكن علي مجاهدا أو حتى جنديا، إنه مراسل صحفي فحسب، إلا أنه قام بتخليص أسرة عراقية وعددا من الأطفال من القصف الكيميائي.
من بين هؤلاء هناك فتاة عازفة تدعى تشيمان. في هذه الظروف يغمر حب تلك الفتاة قلب علي، إلا أنه لا يجد طريقا للمصارحة معها والتعبير عن حبه لها، لأنها مخطوبة وخطيبها يدعى شاهو، ويحب بعضهما الآخر حبا شديدا. أما شاهو هو ابن للرجل العجوز الذي نجاه علي من القصف الكيميائي. في مشهد آخر يدخل علي إلى المنطقة وتحديدا إلى مخيم منكوبي حلبجة، حيث يسمع علي خبر وفاة شاهو في القصف على لسان الرجل العجوز، ومن دون تفويت الفرصة يطلب يد الفتاة من والدها، والجواب هو القبول. يتزوج علي مع تشيمان في المخيم، وثم يتوجهان إلى طهران ليعود شاهو إلى المشهد بعد 15 عاما في أحد معارض الصور التي أقامها علي، لينتبه المشاهد مرة أخرى إلى مثلث الحب الذي تشكل بين علي وتشيمان وشاهو. لقد طالت فترة تصوير الفيلم 60 يوما، وتم تحديد مدينة حلبجة وسوهانك وحي الدفاع المقدس السينمائي وبعض المناطق الجنوبية من العاصمة طهران.
بحسب الناقدين أيها الأكارم، فإن فيلم حكاية الحب يحمل من حيث الشكل والمضمون هيكلية جيدة وموضوعا ملفتا لاهتمام المشاهدين، يجعلهم مشدودين لمجرياته إلى النهاية. وبالطبع من السلبيات التي ذكرت حول الفيلم أنه استخدم فيها مقاطع حقيقية موثقة تفتقد إلى الكيفية المطلوبة، الأمر الذي أزال الانسجام والانسيابية المطلوبة في تسلسل مشاهد الفيلم.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الأفاضل، إن تابعتم البرنامج منذ البداية فقد تم الحديث فيه عن فيلم سينمائي بعنوان روز هاي زندجي، أي أيام الحياة، من إخراج برويز شيخ هادي. موسيقى هذا الفيلم من أعمال الموسيقار الإيراني الشهير محمد رضا علي قلي. نستمع معا إلى الشارة الختامية لفيلم روز هاي زندجي.
هكذا وصلنا أيها الإخوة والأخوات إلى ختام حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر. في المواعظ. قالت الحكماء: السعيد من وعظ بغيره. لا يعنون من وعظه غيره، ولكن من رأى العبر في غيره فاتعظ بها في نفسه، ولذلك كان الإمام الحسن سلام الله عليه يقول:
اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة، وحادثوها بالذكر فإنها سريعة الدثور، وعصوها فإنها إن أطيعت نزعت إلى شر غاية.
قال يحيى بن زكريا عليه السلام للمكذبين من بني إسرائيل:
يا نسل الأفاعي، من دلكم على الدخول في مساخطة الله الموبقة لكم؟ ويلكم، تقربوا بعمل صالح، ولا تغرنكم قرابتكم من إبراهيم عليه السلام، فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل نسلا لإبراهيم. إن الفأس قد وضعت في أصول الشجر، فأخلق بكل شجرة مرة الطعم أن تقطع وتلقى في النار.
وقال رجل لبعض الحكماء:
أضني.
لا يراك الله بحيث نهاك، ولا يفقدك من حيث أمرك.
زدني موعظة.
جميع المواعظ كلها منتظمة في طرف واحد.
ما هو؟
تجمع على طاعة الله. فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها.
وعظ حكيم قوما فقال:
يا قوم، استبدلوا العواري بالهبات تحمد العقبى، واستقبلوا المصائب بالصبر تستحق النعمة، واستديموا الكرامة بالشكر تستوجب الزيادة.
وقال حكيم لبنيه:
يا بني، إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله، فاحذروها وتوقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام.
وقال شاعر:
إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
دخل ابن السماك على الرشيد، فلما وقف بين يديه قال له:
عظني يا ابن السماك وأوجز.
كفى بالقرآن واعظا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذا وعيد لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟
في الرياء
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إياكم والشرك الأصغر.
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال:
الرياء.
قال لقمان الحكيم لابنه:
احذر واحدة هي أهل للحذر.
وما هي؟
إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر.
جاء في الحديث الشريف:
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته.
في الغيبة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته.
وعاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له:
لقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس، لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. أما سمعت قول الشاعر: لا تهتكن من مساو الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.
قال الأحنف:
رب رجل لا تغيب فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم منه جليس وإن احترس.
وقال شاعر:
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
Thank you.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلا ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال
الحادية عشرة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.